الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلازلنا بذكر أشراط الساعة وعلامات الساعة الصغرى على ما ذكره المؤلف بنفس السياق ونفس الترتيب إن شاء الله تعالى. وصلنا عند إحدى العلامات، وهي اتباع سنن الأمم الماضية. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الساعة بقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وفي رواية أبي سعيد: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا من هذه الأمة ستتبع البدع والأهواء والمحدثات من الأمور، وسيتبعون اليهود والنصارى في البدع والمحدثات وفي المعاصي والذنوب، وكما نرى في زماننا هذا أنهم يقلدونهم في كثير من الأمور، من تبرج النساء وقصات شعر الرجال والبنات وعمل النساء واختلاطهم ولباسهم وغير ذلك من هذه الأمور التي تشبه فيها المسلمون بالكفار، والله المستعان. ورد في رواية كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية: حذو القذة بالقذة. فحتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. جحر ضب جحر صغير جدا. مع ذلك في هذه الأمور الدقيقة والتي يعني لا يقلد فيها الناس، مع ذلك ستتبع هذه الأمة سنن من كان قبلهم بهذه الطريقة، يعني تقليد أعمى والعياذ بالله. وأيضا ذكر من أشراط الساعة ظهور مدعي النبوة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يخرج أيضا أناس يدعون النبوة، وذكر أنهم قريب من 30، لكن هذا العدد ليس مرادا كما قال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم أن هذا العدد مراد، لكن هؤلاء 30 هم الذين قويت شوكتهم واشتهر بين الناس وكثر أتباعه. أما الذين ادعوا النبوة فكما تعلمون ناس كثيرون ادعوا النبوة، لكن لم ينتشر صيتهم ولم يتبعهم أحد، لكن هؤلاء 30 دجالون كذابون اشتهروا وتبعهم من تبعهم من الناس. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي حديث ثوبان قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن هؤلاء الدجاجل الذين خرجوا، منهم من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم أعظمهم شرا هو مسيلمة الكذاب، وخرج في اليمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة المشهورة، والذي قتله هو قاتل حمزة وحشي. وأيضا من الذين خرجوا وادعوا النبوة الأسود العنسي، خرج في اليمن وقتله أيضا الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الكذابين الذين يعني من الكذابين الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال يخرج من ثقيف دجال أو كذاب ومبير. فالمبير كان الحجاج الثقفي أي المهلك الذي يكثر القتل، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا خرج وكان يعطي الدراهم والدنانير لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر محبة أهل البيت وطالب بدم الحسين، لذلك كثر أتباعه. فهذا الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وهؤلاء الثلاثة بقوا على كفرهم والعياذ بالله. وممن ادعى النبوة ثم تاب الحارث، ممن ادعى النبوة ثم تاب طليحة الأسدي. طليحة الأسدي تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وخرج في نجد. ثم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عاد هذا طليحة الأسدي إلى الإسلام، وأسلم وشارك في الفتوحات الإسلامية، وقتل في معركة نهاوند. فهذا طليحة الأسدي أسلم بعد أن ادعى النبوة، عاد إلى الإسلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا ممن تنبأ من النساء سجاح، وسجاح هذه امرأة من بني تميم، وكانت عند أخوالها في الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات من بني تغلب. فهذه المرأة أيضا تنبأت وذهبت إلى الجزيرة العربية وتنبأت، وتبعها كثير من بني تميم، ثم تزوجت وعادت إلى قومها في الجزيرة الفراتية. وهذه سجاح أيضا عادت إلى الإسلام وأسلمت وتركت ما كانت عليه من الكذب. ومن المتنبئين أيضا الحارث الكذاب، هذا خرج في خلافة عبد الملك ابن مروان، وكان هذا الحارث الكذاب من أهل دمشق، كان من أهل دمشق، وكان في البداية على العبادة، لكن كثير من العباد إذا عبد على جهل يتلاعب به الشيطان كما يتلاعب بعباد النصارى ورهبانهم، وتلاعب به أيضا الصوفية وغيرهم، يتعبدون ويتزهدون لكن على جهل. فأرضى لهذا الحارث إبليس وأغواه، ثم ادعى النبوة. وكثير من هؤلاء والعياذ بالله خرج كذابون، وآخر هؤلاء الكذابين هو الأعور الكذاب، الأعور الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. ثم ذكر من علامات الساعة انتشار الأمن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وأيضا حديث عدي عند البخاري وغيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وهذا الأمن وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا بلاد المشرق والمغرب. فهذه الفتوحات في عهد الصحابة فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الشام وفتحوا اليمن وفتحوا مصر وبلاد المغرب العربي وفتحوا جزءا من بلاد الروم، فأما الأمن في بلاد المسلمين. وأيضا سيكون هذا الأمن أيضا في آخر الزمان، كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام، كما سيأتي معنا في أشراط الساعة الكبرى والأحداث التي تسبق هذه العلامات الكبرى. وأيضا من أشراط الساعة الصغرى هي ظهور نار من الحجاز، ظهور نار من الحجاز. وهذه النار خرجت في القرن السابع الهجري، وممن عاصرها الإمام النووي وغيره من أهل العلم، لأنها وقعت في منتصف القرن السابع الهجري في 54 و600 للهجرة على وجه التحديد، كما ذكر المؤرخون أنها في ليلة الأربعاء من الثالث من جمادة الأولى في سنة 54 و600 للهجرة. وهذه النار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النار زلازل يتبعها براكين. هذه النار هي براكين شديدة خرجت من خلف الحرة قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن هذه النار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، فرأوها من بصرة الشام وهي في جنوب سوريا الآن، ورأوها أيضا أهل مكة وأهل ينبع وجدة، رأوا هذه النار العظيمة والبراكين التي خرجت في منتصف القرن السابع الهجري. وهذا تصديق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الحديث عند البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، أي بصرة الشام. وذكر هنا المؤلف كلام النووي وكلام ابن كثير وكلام القرطبي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم الذين ذكروا هذه النار التي خرجت. وهذه النار التي خرجت من الحجاز ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان من قعر عدن، لأن هذه النار تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وقد خرجت، كما نقل كثير من أهل العلم هذه الحادثة. أما النار التي تكون في آخر الزمان هذه نار تخرج من قعر عدن، من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم. هذا كما ذكرنا لكم أنه يكون في آخر الزمان. وستأتي أن هذه من آخر علامات الساعة الكبرى كما سيأتي معنا. وذكر مؤلف أيضا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قتال الترك، وذكر الأحاديث التي جاءت في ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وأيضا حديث الرواية عند البخاري قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا وصف الترك الذين قاتلوا المسلمين، وهؤلاء هم المغول والتتار. حصل قتال بين المسلمين والترك في عهد معاوية رضي الله عنه، وفتحت كثير من بلاد الترك في عهد معاوية رضي الله عنه. وبعد ذلك يعني سيطر المسلمون على بلاد الشرق وبلاد الغرب، لكن كر هؤلاء الترك وقاتلوا المسلمين وقتلوا عددا كثيرا من المسلمين وقضوا على كثير من المناطق التي كانت تحت إمرة الخلفاء العباسيين. وهؤلاء هم المغول والتتار، والتتار هم يعني يعيشون كثير منهم في بلاد القرم وفي روسيا، والمغول في منغوليا بشكل رئيسي، وتوزعوا في أيضا في البلاد الأخرى من بلاد الشرق. هؤلاء غزوا بلاد الإسلام، وكما يعني ذكر أهل التاريخ، وهذا كان يعني تقريبا في القرن السابع، كان في القرن السابع وأيضا بداية القرن الثامن، والذي قضى عليهم هم دولة المماليك بقيادة قطز والظاهر بيبرس في معركة عين جالوت. لكن هؤلاء المغول والتتار يعني قضوا على مناطق كثيرة من بلاد الإسلام، وقتلوا في بغداد أعداد هائلة جدا من المسلمين، ودخلوا دمشق أيضا، ودخلوا بلاد فلسطين والأردن، لكن انتصر المسلمون عليهم في معركة عين جالوت، وسيطر المماليك على بلاد الشام وأخرجوهم من بلاد الشام في معركة عين جالوت. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق، فقال: وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، وهو الترس الذي يستتر به في الحرب، والمطرقة التي ألبست الطراق، وهذا جلد يجعل على وجه الترس، فشبه وجوههم بالترس لأنها مبسوطة ومدورة، وشبهها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها، وهم حمر الوجوه. التتر والمغول منهم حمر الوجوه ذلف الأنوف، يعني قصار الأنوف مع انبطاح فيه، والذلف هو غلظ في أرنبة الأنف. وجاء أيضا في حديث عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وذكر هنا المؤلف بعض الأحاديث أن الترك سيقاتلون المسلمين 3 مرات، في المرة الثالثة قال سيلحقون العرب، وهذا الحديث عند أحمد، لكن الحديث فيه ضعف كما ذكر الهيثمي وغيرهم. ففي المرة الثالثة يظهرون الترك على العرب حتى يلحقوهم بمنابت الشيح والقيصوم، يعني المناطق التي فيها الشيح والقيصوم، هذه في منها في نجد وفي الحجاز، أيضا في الأردن في المناطق الجبلية أيضا فيها هذا الشيح والقيصوم، لكن هذا الحديث فيه ضعف. والقتال حصل، الله أعلم هل يكون قتال أيضا في آخر الزمان أو لا، والله أعلم بذلك، لكن هذا القتال كما ذكرنا حصل، وذكره أهل العلم، وغزو التتر والمغول لبلاد الإسلام مشهور في كتب التاريخ. قال ابن حجر: كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتاكين ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زمكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق في 105 الغز، فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. فهنا العباسيون أكثر من عسكرهم من الترك، لأن الترك عندهم شدة وبأس، وكثر السبي منهم، فقربوهم الخلفاء العباسيين قربوا الترك في عسكرهم وأعطوهم من المناصب، ثم انقلب الترك على الدولة العباسية وحصل ما حصل في عهد المعتصم. ثم كانت الطامة الكبرى كما ذكر المؤلف أن التتر أي التتار خرجوا، وخرج جنكيز خان بعد 600، فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. والتتر والمغول من الذين كانوا يسكنون الصحاري وكانوا يتنقلون، كانت بيوتهم الشعر، فهم من بدو الترك، من بدو الترك كانوا يتنقلون، فسيطروا على بلاد المشرق كاملة، تقريبا سيطروا على بلاد المشرق حتى وصل خرام إلى بغداد، وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني عباس على أيديهم في 56 و600. قال: ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك، ومعناه الأعرج، واسمه تمر بفتح مثنى وضم الميم، إلى آخر كلام ابن حجر من الأفعال التي قاموا بها الترك. وذكر أيضا المؤلف كلام الإمام النووي أنه قال: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع الصفات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، جلف الأنف، عراض الوجوه، كان وجوههم مجان المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. فهذا أيضا كان في عصر النووي في القرن السابع للهجرة، وكثير من هؤلاء الترك دخلوا الإسلام وأسلموا، وكان منهم على أيديهم فتوحات لبلاد الإسلام، والله أعلم. ثم ذكر قتال العجم، والعجم هم تطلق على غير العرب، لكن المقصود هنا العجم، كثير من أهل الجزيرة العرب إذا قال العجم يقصدون الفرس، والفرس غير الترك، فهذا عرق وهذا ذاك عرق آخر. لكن ورد في العجم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وخوز هذه من بلاد الأهواز، بلاد الأهواز الآن في تتبع إيران، وهي من عراق العجم. وكرمان قالوا هي بلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند. وذكر ابن حجر أن الجمع بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بخروج الطائفتين، طائفة من الأعاجم من العجم من الفرس، وطائفة من الترك، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المؤلف ضياع الأمانة الذي سيكون في آخر الزمان، وذكر هنا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت إحداهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، أي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة سترفع. وقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، يبقى أثرها مثل الوكت. والوكت هو أثر في الشيء كالنقطة من غير لونه، يعني مثل نقطة من غير اللون، فهذا الوكت، فيبقى شيء قليل جدا من الأمانة في قلبه. قال: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. والمجل هي التواليل هذه التي تخرج في اليد، تكون مملوءة بالماء، عندما يعمل الإنسان بالفأس وبغيره تجد أن هناك انتفاخات تصبح في اليد من أثر العمل بالفأس أو المطرقة أو غير ذلك، فهذا يسمى المجل. كجمر دحرجته على رجلك فنفطه فتراه منتبرا، يعني الجمر عندما يأتي على الرجل نفطه، ينفط يعني إيش؟ يعني يصبح هكذا أيضا مثل التواليل، منتبرا يعني مرتفعا منتفخا، وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني في بني فلان في منطقة كبيرة لا يوجد فيها إلا إيش؟ إلا رجل أمين واحد. ويقال أيضا للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يوم في آخر الزمان تجد أناس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تبارك وتعالى في المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فتجد الإنسان في آخر الزمان يقال: ما أعقله بعقله، وما أظرفه بكلامه، وما أجلده في صبره، وهذا يكون والعياذ بالله ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، لذلك تكون سنوات خداعات. ولقد أتى علي زمان، هذا قول حذيفة رضي الله عنه، قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول حذيفة رضي الله عنه أن في الزمان السابق ما أبالي أيكم بايعت، أبايع أي أحد، لأن الأمانة كثيرة في الناس وموجودة في أكثر الناس، لئن كان مسلما رده الإسلام، إذا كان هذا الذي تبايعت معه مسلما يرده إسلامه وأمانته، وإن كان كافرا نصرانيا رده علي ساعيه، يعني الوالي هذا النصراني أو الذي يتولى قبض الجزية منه، هذا حتى لو النصراني خان فهذا هناك والي يرد لي الحق، فما كان يبالي أبايع مسلما أم نصرانيا، المسلم يرده دينه والنصراني يرد الحق الذي أخذه والي هذا النصراني أي الذي تولى قبض الجزية منه. قال: فأما اليوم، هذا حذيفة يقول في آخر عهد الصحابة، قال: فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، لأن الأمانة رفعت، فلا يبايع إلا نفرا قليلا فلانا وفلانا، دليل على قلة الناس الذي يكون عنده أمانة. وذكر حديث أبي هريرة أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال: يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهناك تجد الآن الكثير ليس عندهم أمانة، ويستلم الأمور في كثير من الأمور، يستلم من ليس بأهل لهذا المكان، وحتى إذا كان أهلا له لا يتقي الله في هذا المكان ولا يؤدي حق الله ولا حق العباد. وهذا منتشر في أينما تذهب، تجد الناس الذين يعني يعملون بأمانة وبحق تجدهم قلة جدا في هذا الزمان، والله المستعان. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن السنوات الخداعات، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الوادعي: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. فقيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العام. وهذا بدأ في زماننا، سنوات خداعات، تجد الإنسان كذاب لكنه يصدق عند الناس، والأمين يخون، والخائن يؤتمن، ويتكلم الرويبضة. فتجد في آخر الزمان أنه يصدق الكاذب، كثير من الناس من أهل البدع ومن أهل الفسوق ومن أهل الفجور والعياذ بالله يخرجون على هذه الشاشات ويكذبون، لكنهم يصدقون من أناس كثيرين ويكذب فيها الصادق. تجد أن الناس يحملون على أهل السنة وأهل الصدق ويكذبونهم في أو غالب الناس، وينطق نطق الرويبضة وهو الفويسق يتكلم في أمر العامة. فتجد خصوصا في هذا الزمان الذي يعني كثرت فيه وسائل التواصل، تجد يعني الناس التافهين والفاسقين يتكلمون على هذه الشاشات، كان في اليوتيوب أو التواصل كالواتس والإنستغرام وغيرها والشاشات، تجد سبحان الله هؤلاء الفساق وهؤلاء التافهون يتكلمون في أمور العامة. قبل هذا الزمان لم تجد هؤلاء الناس، لا تكاد تجد لأحدا أو أحدا يسمع لهؤلاء، لأن يعني المنابر كانت قليلة. لكن الآن كل إنسان تجده فاسق تافه يخرج على، من السهل جدا أن يخرج على هذه الشاشات ويتكلم بأمر العامة ويرفع أهل البدع ويرفع أهل الفسوق ويرفع أهل الفجور، ويتكلم في أهل السنة ويطعن في أهل السنة والعياذ بالله. وأيضا ذكر من أشراط الساعة قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل. وسبب كثير من هذه المصائب التي حلت بالمسلمين هو قبض العلم وظهور الجهل. فذكر هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. وقوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، أي القتل. فهذه تكثر في آخر الزمان، يكثر الجهل والناس يبتعدون عن العلم الصحيح ويذهبون إلى البدع والخرافات والمنكرات والمجون والفسوق وغير ذلك من هذه الأمور، ويتركون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقى الشح والبخل ويكثر القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل والعياذ بالله. وقبض العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في زماننا أن العلماء الربانيين قلوا، لا ينتهي العلم ولا يعني يباد أهل السنة تماما، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فأهل الحق لا يزالون في كل زمان، ولا يخلو منهم زمان بحمد الله تبارك وتعالى، لكنهم يقلون فيقل العلم ويكثر الجهل، لأن الناس أصلا ابتعدوا عن أهل العلم وتركوا أهل العلم، فلذلك اتجهوا إلى الجهل واتجهوا إلى أهوائهم والبدع والفسوق والعياذ بالله. والعلم المراد به هنا هو علم الكتاب والسنة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعلمون العلم الصحيح، العلم الشرعي الصحيح. فإذا ذكر العلم ومدح العلم في الكتاب والسنة، فليس المراد منه لا علم الطب ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا غير ذلك، وإنما المراد به هو علم الكتاب والسنة. وعلم العلم الذي يفيد عند الله تبارك وتعالى وينفع صاحبه هو ما كان منبنيا على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأتباع تابعيهم. هذا هو العلم الذي يورث الخشية في قلب العبد وينفع صاحبه عند الله تبارك وتعالى. أما العلوم الدنيوية فهذه إذا نوى فيها الإنسان خدمة الإسلام فهو يؤجر على ذلك، لكن ليس المراد بالعلم هو علم الدنيا، فعلم الدنيا في ازدياد، أما المراد به هنا هو علم الشريعة الصحيحة، وكما ذكرنا أنه يكون بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وهم أتقى الناس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأثنى عليهم الله تبارك وتعالى وأمرنا باتباع نهجهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأمرنا باتباعهم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فهذا هو العلم الصحيح المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو العلم الذي أخذوه من أفلاطون وأرسطو وغيرهم، وليس هي العلوم الدنيوية، بل هو العلم الشرعي الصحيح كما ذكرنا. وسيرفع في آخر الزمان العلم تماما، بعد أن تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تجد من يقول الله الله، كما سيأتي معنا في أشراط الساعة الكبرى. وذكر أيضا من علامات الساعة كثرة الشرط وأعوان الظلمة. في آخر الزمان سيكون هؤلاء أناس ظلمة يضربون الناس بأصواتهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فهذا يدل على أن آخر الزمان سيكون فيه ظلمة، ويكون لهم أعوان من الظلمة، سيكون بيدهم صياط كأذناب البقر يسوقون بها الناس ويضربون بها الناس ظلما لهم. والصنف الثاني كاسيات عاريات، كما سيأتي وصفهن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.